بسم الله الرحمن الرحيم
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
آمن ادخلوا في السلم كافة. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إن الرائد لا يكذب أهله، والله لا تموتن كما تنامون، ولا تبعثن كما تستيقظون، ولا تحاسبن بما تعملون، وأنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أهمية الإعداد لدار الرحيل، يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأخلص العمل فإن الناقد بصير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فخطبة الجمعة تحت عنوان في ظلال سورة الممتحنة التي تبدأ بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. لماذا؟ إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. تحرير الولاء والبراء، البراءة من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين، مقاطعتهم، عدم الثقة فيهم، لأن النبي علمنا أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله، الحب في الله والبغض في الله. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء، ويقول سبحانه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الغنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ولاؤك لله ولرسوله وللمؤمنين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولاؤك للشريعة للكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة أعطى هذا التوجيه. من أجل هذا نلمح الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يلتزمون التزاما كاملا بهذا التوجيه القرآني. عشان كده سيدنا أبو بكر الصديق حينما أسلم لله رب العالمين نزع ولاءه الذي أعطاه لقادة قريش زي أبي جهل وأبي لهب وعتبة بن ربيعة، وأعطى ولاءه لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولإخوانه في الإسلام ولهذا الدين نقلة كبيرة. مش أسلم لله رب العالمين وظل ولاؤه لأبي جهل أو لعتبة بن ربيعة أو للنضر بن الحارث أو لعادات وتقاليد المجتمع الجاهلي، لا، ده أول ما أسلم لله رب العالمين أصبح جزء من كيان الجماعة المسلمة داخل المجتمع المكي، مجتمع تميزت فيه الصفوف، الصف المسلم بقيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والجاهلية بقياداتها المختلفة. الفارق ان المسلمين اصبح قائدهم زعيمهم هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الله الههم وغايتهم في كل عمل يقومون به، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. القرآن هو الذي يتلقون عنه احكام الله عز وجل، طلقوا كل العادات الجاهلية والعلاقات بتاعت الجاهلية، أصبح الصف المتميز. رسول الله يعلم أصحابهم معنى التميز، كيف؟ زي سيدنا إبراهيم في نفس سورة الممتحنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ما لهم لما أسلموا لله رب العالمين؟ قالوا قومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا فلنا ربنا أنك أنت العزيز وحده. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا قصة إبراهيم عليه السلام، دعا ولي الأمر لما قال له ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، ورفض أن يسلم لله رب العالمين ولي الأمر، فانتقل إلى أبيه دعاه إلى الإسلام، الأب رفض وتوعده وتهدده بالطرد من البيت، لأرجمنك واهجرني مليا. دعا قومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم يستدعون أو ينفعونكم يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال لهم لا، مش هي عادات وتقاليد، العقيدة مش عادات وتقاليد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، قضية إيمان، كفر، جنة ونار. هنا سيدنا إبراهيم عليه السلام أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هو ده الإله الذي يجب أن يعبد، اللي بيخلق ويرزق ويحيي ويميت ويجيب دعوة المضطر إذا دعاه، إذا قلت يشفيني يشفيك، إذا قلت ارزقني ارزقك، فرج عني ما أنا فيه فرج عنه، هذا هو الإله المستحق للعبادة. لكن رغم هذا لم يستجب القوم لدعوة الإسلام وتآمروا على قتل إبراهيم عليه السلام، حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. طيب يعمل إيه إبراهيم عليه السلام؟ مجتمع دولي الأمر في واد وحارب الإسلام، أبوه في وادي وحارب الإسلام ودعوة الإسلام، والمجتمع كمان ظل يعني تائها ماشي في ركاب الظالمين. طيب ما ممكن ينزل عذاب من عند ربنا، فهياخد الصالح والطالح، لأن ما فيش تميز، ما فيش ولاء وبراء. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يعني ألهم إبراهيم البراءة من الشرك وأهله. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. بس حصل استثناء إلا قول لإبراهيم لأبيه، أبوه تهدده وتوعده، إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. لكن لما علم أنه عدو لله تبرأ منه خلاص. طب والله يعني هو المطلوب انه يعني عايش معاه كده يحسن صحبته، هذا ادب الانبياء. زي اسماء بنت ابي بكر حينما زارتها امها في المدينة المنورة وكانت ماخدلها شوية هدايا، فرفضت ان تسمح لها بالدخول الى البيت ورفضت قبول هديتها. ضرب مشوار من مكة المكرمة اشتاقت على بنتها اسماء بنت ابي بكر، راح عشان تزورها واخد لها هديه معاها وطبعا هتنزل عند بنتها، فبصت بنتها توصل الباب في وجهها ولا تستقبل هدايتها الا بعد ما تشوف راي الشرع ايه. فبعثت للنبي عليه الصلاه والسلام وقالت له يا رسول الله امي حصل كذا وكذا، فقال يعني وسلم احسني صحبتها، تقبلي هديتها واستقبليها في بيتك. فهنا في وضع خاص اللي هو رغم ان امها كانت مشركة بالله عز وجل لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى انعم عليها بنعمة الاسلام، لكن كان في علاقات المودة مستمرة، او ان تبروهم وتقسط اليهم، لان بعد كده في حكم تاني نزل في سورة الممتحنة، لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهنا انسحب الحكم على أم أسماء بنت أبي بكر. وما النهي عن إيه؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، زي الأمريكان واليهود وأعداء الإسلام في كل بقاع الأرض إلا ما رحم ربي. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولى منكم فأولئك هم الظالمون، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يبقى هنا الإسلام حينما تنزل الآيات القرآنية على الصحابة ما كانوا يترددون، ما كانوش نش عايشين في غفلة، مش دريانين بيقرأ في كتاب لا مش عارف الحلال من الحرام ولا الأوامر ولا النواهي، لا لا لا، ده بيفهم الحكم على طول بيطبق. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ستنا أسماء بنت أبي بكر لما شافت أمها جاية ودخلة وهي مشركة احتارت تعمل إيه، فتوقفت لغاية ما تشوف الأمر إيه. معنا واحد يعني عايز أقول ده حس المؤمن، لأن هنا ولاؤها لله ولرسوله المؤمنين، عايز تعرف حكم ربنا فيه إيه، مش مجرد أن أمها تتنازل أو أبوها تتنازل أو قلالة، دي كانت حريصة أن تعرف الحكم الشرعي. لما عرفت على طول امتثلت، لكن المهم أنها ما تقضي أمرا إلا قبل أن تعرف حكم الله عز وجل، لأنها تعلمت في مدرسة الإسلام إنما كان قول المؤمن إذا دعوا إلى الله ورسوله ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذا المفروض هنا في سورة الممتحنة توجيه عن أهمية البراءة من الشرك وأهله وأهمية الولاء لله ولرسوله ولأمة الإسلام. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضوان الله عليه، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمه أبو لهب كان من رؤوس الكفر، الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ ما كانش فيه مودة في قلبه لأنه كان يحارب الله ورسوله. انقطعت العلاقة بينه وبين أبي لهب وبينه وبين عتيبة وعتبة ابني أبي لهب. إن براء منكم ما تعبدون من دون الله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما أصبح واحدا من الجماعة المسلمة داخل المجتمع الإسلامي كان حريصا على أن يتخلق بخلق الإسلام مع إخوانه. فأول حاجة انطلق يدعو، مش هو بس خلاص أسلم ويباشر شعائر الإسلام وفي نفسه في حياته، لا، ده عارف ان فيه مهمة كبيرة مكلف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مكلف بهذه المهمة. ايه هي؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الدين أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهو مطالب بأن ينصر الله وينصر رسول الله وينصر دين الله وينصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا تؤمنن به ولا تنصرن. وهو مطالب أن يقيم الإسلام في حياته وحياة زوجه وأولاده والمجتمع الذي يعيش فيه. فانطلق رضي الله عنه وأرضاه لتحقيق هذه الأهداف العظام، ومنها أيضا مجاهدة النفس وجهادة الشيطان وجهاد المجرمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا حتى تستقيم الحياة على منهاج الله وعلى شريعة الإسلام. فانطلق يدعو، وما كانش عمله بقى جماعة خاصة، ده الجماعة الرئيسية هي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كل اللي يدعو للإسلام يروح يخليه بايع النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام اللي هم 8 أو 6 من 10 المبشرين بالجنة أسلموا على يديه وبايعوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بيعة الإسلام. وكان أبو بكر يفقه أصحابه في داره أو في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. يبقى الدعوة مستمرة، وده الولاء لدينه، أن يعلم الناس الدين ويدعوهم إلى الإسلام ويربيهم على الإسلام، مش مجرد بس أسلم في نفسه خلاص، لا، ده منطلق مهمة عظيمة. ومش بس كده، وهو بيربي على الإسلام يجد إخوانه يعانون، زي بلال وزي الزنيرة والنهدية. إيه دول؟ صحابة أسلموا بس كانوا عبيدا إماء، طب ما حررهمش ليه؟ مين قال لك إن ما حررهمش؟ ده أنفق ماله لتحريرهم من العبودية، لأن عارف المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، وفي رواية ولا يخونه، مش يسلم العدو. أنفق ماله لتحرير إخوانه من الأسر، لأنه عارف أن مقتضيات العبودية، مقتضيات الإسلام لله عز وجل أن يحرر إخوانه من الأسر ولو أنفق ماله كله. ودي الحاجة اللي في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، نموذج حي لمعنى الولاء ومعنى البراء، أنه نزع ولاءه من المجتمع الجاهلي ووضع ولاءه وحبه ومودته ونصرته لرسول الإسلام ولدين الإسلام ولأمة الإسلام. عشان كده سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما قال له أبوه أبو قحافة: يا ولدي، أنت بتنفق المال عشان تطلق الناس الضعفاء دولة؟ أنت عاوز رجال أشداء عشان يدافعوا عنك في مواجهة العنف الذي تواجهونه من المجتمع الجاهلي؟ لو أطلقت رجالا أشداء وأنفقت على رجال أشداء. فأبو بكر الصديق قال له: المسألة مش قضية أن أنا بنفق على رجال عشان يحموني، دول إخواني في الإسلام، وما يصحش أشوفهم في الأسر وأنا أملك أن أنا أطلق سراحهم وما بذلش مالي. لأنه تعلم في مدرسة الإسلام أن مقتضيات العبودية لله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، جاهد بنفسه ماله. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لقد واساني أبو بكر بماله وله علينا يدا يكافئه عليها الله عز وجل. أحد العشرة المبشرين بالجنة كان في مكة عنده 40,000 أنفقها على الدعوة الإسلامية وعلى رسول الإسلام، كانوا مش بخلة زينا، أنفق. وحينما خرج للهجرة مع رسول الإسلام ساب مراته وأولاده والده الكبير في السن وبناته الصغيرات وخرج نصرة لدين الله ونصر الخروج وخرج نصرة لرسول الله بماله كله، ما سابش حاجة لأولاده، بس عندهم شوية بهايم عنزات وشياه يأكلنا من يشربنا لبنها ويأكلنا منها. شوفوا ادي معنى الولاء، ما قالش ولادي اسيبهم ازاي ومراتي وابويا الكبير في السن وما كانش بينام في السكة. ادي معنى الولاء لله وللرسول، اول في السكة يلقى المشوار طال والقيز اشتد، يدور على حتة كده فيها شوية ظل، يلقى صخرة ينزل من على الناقة وينظف المكان ويفرش للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: استريح يا رسول الله. طب ياخد جنبه وينام كمان؟ هو لا،
ليقوم على حراسة النبي عليه الصلاة والسلام. هو تعبان ويبحث عن حد يكون معاه غنمات ياخذ شوية لبن منها، فيلقى راعي غنم ويحلب الرجل له اللبن. طب يعني شرب النبي اللبن سخن في الدنيا حر ده؟ يقول كان عنده كثبة فيه إناء مخيشه كده، فيقولوا حط فيه اللبن ويصب عليه عشان يبرد، عشان يبرد. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ من النوم فيقول له تفضل يا رسول الله اشرب، يشرب. يقول له أنا الرحيل أبو بكر؟ يقول له تفضل يا رسول الله، لا نام ولا استريح، أدي حب الله وأدي حب رسول الله وأدي حب الإسلام. ناس خرجوا من أنفسهم وأموالهم، خرجوا جهادا. عشان كده ربنا بيعلمنا الدرس ده في سورة التوبة، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. آدي معنى الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، تعليماته من رسول الله من كتاب الله، ويبذل المال ويبذل النفس، وأولاد يؤذى وهو في سفره ولا يأبى لذلك، لأنه يدرك أن الأجال بيد الله والرزق بيد الله. وهو باع، وربنا اشترى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريق الهجرة كان حياته كلها تضحية من أجل هذا الدين ومن أجل نصرة الإسلام ورسول الإسلام. يتقدم أمام النبي صلى الله عليه وسلم خايف أحسن يكون في كمين في السكة، وأحيانا يمشي وراه خايف أحسن يكون في حراسة في حد بيتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، مرة قدامه مرة ورا، مش قلقان على الرسول القائد، مش قلقان كالرسول كشخصية فقط، قلقان عن الإسلام، لأن ده قائد الإسلام، ده رسول الإسلام، دي القيادة الإسلامية الراشدة، خايف عليه، عاوز يفتديها بنفسه. يمشي قدام، مالك قلقان يا أبا بكر؟ قالك لماذا أنت قلق؟ قال يا رسول الله أتذكر الطلب فأكون من خلفك حتى إذا كان شيء أصابني دونك يا رسول الله، وأتذكر الرصد يكون في كمين في السكة فأكون أمامك حتى إذا كان شيء أصابني دونك يا رسول الله. عشان كده كان يقول له في ذاك أبي وأمي يا رسول الله، بصدق بيقين عندهم استعداد يضحوا بكل شيء من أجل نصرة هذا الدين، يضحي بنفسه وماله ويوظف ولاده ومراته علشان نصرة هذا الدين. هذا معنى الولاء، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. زي إبراهيم إذ قال لقومه، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم أما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. إخوة الإسلام، ثم يأتي في السورة بيان حقيقي لحقيقة العلاقات التي يجب أن تربط العبد بمن حوله، بالمجتمعات اللي حواليه. علاقته بالناس الضالين كيف تكون؟ علاقته بالناس الصالحين كيف تكون؟ لا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما أنهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ونلمح هذا بوضوح في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حينما جاء إلى المدينة المنورة وقامت الدولة الإسلامية وقامت مؤسساتها وطبقت الشرائع والحدود، واستغاثت امرأة مسلمة في بني قينقاع برسول الإسلام وبإخوانها في الإسلام. اليهود قتلوا المسلم الذي غار لأخته، ماذا فعل رسول الله عليه وسلم؟ احنا في علاقات بيننا وبين اليهود، مش علشان دم أريق، دم أريق نستأنف المعارك مع بني يهود، لا، طب هم نقضوا العهود واعطاهم حقوق المواطنة الكاملة، بس بشرط يقبلوا بأن يكونوا جزءا من النسيج الاجتماعي للمجتمع المسلم. للمسلمين دينهم ولليهود دينهم، ما فيش اختلاط في الحتة دي. لكم دينكم ولي دين، وبشرط أن يقبلوا بقيادة الدولة الإسلامية، وأنه ما يعملوش فتن داخل المجتمع المسلم، وما يستجوش بالخارج على الأمة عشان يدمروا الإسلام وقيم الإسلام وأمة الإسلام، ويعطون الفرصة للعدو لكي يستبيح بيضتها. لا، ده ممنوع. عشان كده لما تآمروا على امرأة في بني قينقاع قال النبي سلم يا خير الله اركب، لأن هنا بقى الولاء لله ولرسوله ولأمة، دول بقى تآمروا على المجتمع المسلم واستقرار المجتمع المسلم. بنو النضير حينما حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، كانت غزوة بني النضير ونزلت سورة الحشر لكي تحدد العلاقة بين المسلم وغير المسلم. بنو قريظة حينما ألبوا الأحزاب وتمالأوا معهم على النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول كان مديهم عهد لكن نقضوا العهد. نقضوا ازاي؟ ان اتفقوا مع الأحزاب على غزو المدينة المنورة والقضاء على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. عاوزين يشتسوا كده الإسلام، لكن ربنا قال إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن من الرسل. الإسلام بتاع ربنا اللي بيحمي الإسلام ويحفظ الإسلام هو رب العالمين القاهر فوق عباده. فربنا سبحانه وتعالى هنا يبين لنا نموذجا عمليا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت قلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وتميزت الصفوف وظهر الولاء لله ولرسوله واضحا رغم أنهم كانوا قلة، ونزل يفضح المنافقين في كل زمان ومكان. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. واستأذن فريق من النبي يقولون إن بيوتنا عورة ما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. أنت بتستأجب الأجنبي تصور أن يعمل لك حاجة؟ إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين. تستجوي على أمة الإسلام ورسول الإسلام رغم أنك عاهدت ربك أن تستقيم على أمر الله. ربنا بعد كده يقول قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. واعلم أن الفرج مع الكرب، واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن مع العسر يسرا. لما تميزت الصفوف وظهر مع من مع الحق، من مع رسول الله، مع محمد وأصحابه، من مع هذا الدين، وظهر المجتمع المنافق وظهر المنافقون والمجاهرون بالعدوان على الأمة المسلمة، تميزت الصفوف، حسم الله المعركة. هو ربنا اللي حسمها. يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. تميزت الصفوف عشان كده تنزل نصر ربنا. ربنا لما تميزت الصفوف وتحرر الولاء والبراء جاء النصر عند ربنا. يعني انت مهمتك ايه؟ انت مهمتك بس تؤدي ما عليك، تعلن براءتك وتعلن ولاءك، ولاك لمحمد ودي محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي جاء به محمد معناها تقديم النفس والمال والولد لنصرة هذا الدين، معناها البراءة من الشرك وأهله ومن أعداء الإسلام. وده مش بس مقترن بولاء وبراء، لا، ده عمل لإقامة هذا الدين ونصرة محمد ودين محمد وأمة محمد، دعوة وانتقاء وتربية وتكوين حتى قام الله بهم هذا الدين وحتى عز الله بالمسلمين هذا الإسلام. يقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إنه لا يغار على قلبي وإني لا أستغفر الله أتوب إليه في المئة مرة فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فلازال الحديث موصولا في ظلال سورة الممتحنة. والمعلم البارز اللي احنا يعني وقفنا عنده في خطبة الجمعة معلم الولاء والبراء، الولاء والبراء، لأن دي قضية محورية في العقائد الإسلامية. وظل الرسول صلى الله عليه وسلم ملتزما بهذا التوجيه كما التزم بها أنبياء الله ورسله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا دايما فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، لقد كان في قصصهم عبرة تلك من أنباء الغيب ما كنت تعلمها أنت ولا قومك قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المتقين أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى إذن هذا المعلم في حياة الأنبياء هو الذي المدرسة اللي تعلم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار على خطاها. تعلم من إبراهيم أنه تبرأ من أبيه لكن بيحسن صحبته فلما تبين أن عدو الله تبرأ منه، وتعلم من نوح براءته من ابنه لما قال له يا ولدي اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال له سآوي إلى جبل يعصمه الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. تحركت في قلبه عاطفة الأبوة، ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، لا مش ولدك، ليه؟ إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك في علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. صحيح من ظهرك لكن حراس انقطعت الوشيجة التي بينك وبينه، طالما هناك في اختلاف في المعتقد خلاص، إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إن أعظك أن تكون من الجاهلين. ودي من أعتقد السبب الرئيسي اللي سيدنا إبراهيم اعتذر بين يدي إخواني في الإسلام في حديث الشفاعة، لأنه اعتبر أن هذا السؤال ابني من أهلي خفي عليه المعنى وتجرأ وسأل الله عز وجل رغم ذلك، اعتبر دي مثلبة تحرمه من شرف الشفاعة. ولعله من قدر الله عشان شرف الشفاعة كان لمحمد صلى الله عليه وسلم. أنا عاوز أقول شوف الحتة الإيه، هذا نموذج مش بس امتحن نوح عليه السلام بابنه، ده امتحن بزوجته، وسيدنا لوط عليه السلام امتحن بزوجته. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. والخيانة هنا مش خيانة الزوجية، لا، المعتقد، فساد المعتقد، حدث التفريق. وضرب الله جعلهم مثلا يتلى إلى يوم القيامة. وعلى الجانب الآخر وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون عمله ونجيني من القوم الظالمين. دي أسلمت لله رب العالمين، قالت دي معقولة أبقى مسلمة تحت رجل كافر مجرم؟ أنا أوحد الله رب العالمين واحد أدعي له يا كنت تحته، فتبرأت إلى الله منه وأعلنت براءتها وتوبتها. إن براء منكم ما تعبدون من دين الله، قتلها فدخلت الجنة، ربنا غنمها الشهادة. المعاني كانت واضحة عند الناس، مش دلوقتي يقول لك ما عرفش مين اللي بيفتن فلان ممكن يتزوج كتابي ولا يهودي، بهايم ويدعون الإسلام مش فاهمين المسائل راح جيد. فإذا شوفوا قضية سورة الممتحنة ترسي معلما واضحا، القصص القرآني يجلي القضية. وبعدين يقول لرسول الإسلام لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم صورة حية لمعنى الولاء والبراء، ولاء لله ولرسوله ولأمة الإسلام ولدين الإسلام. ولما نزل قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كانت قد اكتملت عقائد الإسلام وفرائض الإسلام، ما كانش لسه فيه لا. وترك الله وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وعشان كده لما جاء الصف اللي بعديه بعد وفاته واصل السير على نفس الطريق، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي واصلوا المهمة، وكان ولاءهم ولاء حقيقي للمسلمين وللمجتمع المسلم، وبراءتهم من أعداء الله وأعداء رسول الله وأعداء المؤمنين. والدليل على ذلك المغازي والبعوث وفتح مكة وأجنادين واليرموك وفتح بيت المقدس ووحدة الأمة التي تحققت بأجل معانيها تحت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانش فيه اختلاط في الأوراق، ما كانش فيه تغابي عن الحقائق، لأن في ناس بيعتبر لأنه كل يفهم فهم حقيقي بينبني عليه عمل، هو مش عاوز العمل دي بقى ولي يفهم، ما خلاص ما كده كويس. ما أحواجنا لندرك، لأن أعداءنا قد تكلبوا على أمتنا كما تداعى الكلاب الأكلة على قصعتها، يستهدفون ما حذرنا الله منه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم وإن استطاعوا، يستهدفون إخواننا وأخواتنا على أرض فلسطين والعراق، يستهدفون الأمة المسلمة في كل بقاع الأرض اللي ما رحم ربي. ورغم هذا تحطيهم ولاءك وبراءة وتعطيهم ولاءك، مش بس ولاءك لأعداء الإسلام وكمان تعادي إخوانك في الإسلام، مصيبة. اختلاف، خلل في الرؤية وخلل في الفهم وخلل في التصرفات. ما أحوجنا إلى أن نحيا نعيش في ظلال القرآن ونحن نقرأه، كتب التفسير جنبنا، ولكن ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ليكن ما قاله أهل العلم الأحكام الشرعية المستخلصة، لأن الموت يأتي بغتة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلما ربنا يوم القيامة يسألك ليه يوم القيامة أول ما تنزل أول ما نزل الآخر ربنا بارك في العمار، من ربك من نبيك ما دينك، هتقول له إيه؟ كان ولائي لله ولرسوله والمؤمنين، إيه مدلول ده في حياتك العملية؟ هل قدمت يد العون لإخوانك على أرض فلسطين ولا على أرض العراق وغيرها من ديار الإسلام؟ هل أعلنت براءتك من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين؟ هتقول له إيه؟ ماذا ستقول له؟ حسبوا أنفسكم قبل أن تحسبوا، وزينوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واستعرضوا أعمالكم قبل أن تعرضوا على من لا يخفى عليه منكم خافية. طب اتحسبت، حسبت نفسي واتضح لي أن أنا مخطئ. ربنا قال إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد لا ما لم يغرغر، والتوبة لها ثلاث شروط تقرع عن التقصير والذنب. نمرة اثنين أن تندم على أنه مضى عمرك وأنت مقصر. نمرة ثلاثة تعزم على أن لا ترجع إلى ذلك مرة أخرى. في شرط آخر يتعلق بالمظالم، لكن خلينا أن لن قد يغفر الله لك ما بينك وبينه، لكن لا يغفر لك مظالم الآخرين. لازم تبرئ ذمتك حيال زوجتك، إخوانك، مرؤوسيك في العمل، المجتمع الذي تعيش فيه، إنسان ظلمته ضربته أي حاجة لازم تبرئ ذمتك منه. لكن اللي يهمنا هنا بالدرجة الأولى التوبة، أنك تنخلع من سلبيتك وأن تسلك طريق محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة أولئك الذين هدى الله. تدعو إلى الله، تنتقي، تربي، تكون، تصبح جزء من الكيان الإسلامي، أمة واحدة، أسرة واحدة، قبلتها واحدها، إلهها واحد، دينها واحد. لازم، لأن ربنا لا ينصر المتصارعين والمتطاحنين اللي جعلوا بأسهم بينهم. لازم الأمة تستقيم على أمر الله، فاستقم كما أمرت، دعوة وانتقاء وتربية وتكوين وإعداد لإقامة هذا الدين ونصرة محمد دين محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن لم نفعل ممكن ربنا قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ارجعنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم يا واصل المقطعين أوصلنا إليك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. سألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. سألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا ومالنا أولادنا. أستر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج كرب المكروبين، واكشف هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المؤمنين. اللهم فك أسر المسلمين. اللهم فك أسر المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. اللهم اغننا بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وكل عمل يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا ومالنا أولادنا من الماء البارد يا رب العالمين. اللهم اجعل حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أهلينا ومالنا أولادنا من الماء البارد يا رب العالمين. اللهم أذن في تحرير المسجد الأقصى الأسير، ودل شريعتك أن تحكم لكتابك أن يسود. هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز بها أهل طاعتك ويذل بها أهل معصيتك، ويؤمر في المعروف ونهى عن المنكر. نستغيث بك الإخوان الذين يجاهدون على أرض فلسطين وعلى أرض العراق وغيرها من ديار الإسلام. نستغيث بك فاغثهم، ونستنصر بك فانصرهم. سدد رميهم وتولى أمرهم وتقبل شهداءهم واستر أعراضهم، فك أسراهم، كف أيدي المجرمين عنهم، واربط على قلوبهم وقلوب آبائهم وأزواجهم وأمهاتهم وأطفالهم، اجرهم في مصائبهم خير دين وخير منها رب العالمين. ربنا إنهم مغلوبون فانتصر. اللهم انصر من نصرهم وأزل العقبات التي تحول بين وسطهم. اللهم طهر صفوفهم من الخونة والعملاء يا رب العالمين. اللهم اجمعهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم اكشف الخونة والعملاء والمنافقين من صفوفهم يا رب العالمين. اللهم طهر صفوفهم من القتلة والمجرمين يا رب العالمين. اللهم انصر دعوتنا وبارك اخوتنا ووفق قادتنا، اصلح ذات بيننا، اصلح فساد قلوبنا، اجمع شملنا، وحد صفنا، احقن دماءنا، لا تجعل بأسنا بيننا، واجعل بأسنا على عدونا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب الفتن ما ظهر منها ما بطن برحمتك أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وإسلامنا وأمتنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلادنا وإسلامنا وأمتنا بسوء فاقسم ظهره، فاقسم ظهره، فاقسم ظهره، واجعل تدميره في تدبيره. أطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في مال على يوم الدين، وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان يوم الدين. قولوا جميعا سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.